قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد مع نداء الإيمان، مع نداء الرحمن جل في علاه لعباده المؤمنين. فيا أيها الذين آمنوا هلموا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى نداء الرب سبحانه وتعالى، نفتح له قلوبنا قبل أسماعنا ونقول جميعا مرددين: يا ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأحبة، نداؤنا الليلة نداء جديد، هو النداء الثاني والعشرون من نداءات ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو النداء الرابع من سورة النساء. قبل أن نبدأ مع نداء الليلة، أحب أن أذكر إخواني وأخواتي بأمر هام تعرضنا له في الحلقة السابقة إثر سؤال لإحدى الأخوات الفضليات حول أنها تأخذ بما ذكرناه بفضل الله جل وعلا من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة، لكنها لا تشعر بكبير أثر، تحاول وفعلت ما ذكرناه إلا أن حالها ما زال كما هو، أو أن الحال لم يتغير بالصورة التي كانت ترجوها. فأنبه هنا إخواني وأخواتي وأذكر نفسي أن إصلاح القلوب يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر، وأن ما أفسدناه في سنين لن ينصلح في يوم وليلة إلا أن يشاء الله جل وعلا، وأن الإنسان عندما يغفل فترة من الزمن وعندما يستزله الشيطان بذنوب أو بمعاصي أو بغفلة حتى عن الله جل عز وجل، فيهمل العناية بصلاته ويهمل العناية بعبادته عموما، لا شك أن هذا الأمر يؤثر في قلب العبد، هذا الأثر يحتاج إلى مجهود لإزالته. والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، حتى تصلوا إلى ذوق حلاوة الإيمان والتمتع بحلاوة الطاعة، عليكم بالصلاة، الصلة بينك وبين الله جل وعلا. وتحتاج المسألة إلى صبر، ليس فقط بأن تصلي مرة أو مرتين أو أن تجاهد نفسك في صلاة أو في صلاتين، لا، استعينوا بالصبر والصلاة، لابد أن يصبر الإنسان. فأنا أذكر نفسي وإخواني في الحرص على الخشوع في صلاتنا أو على تحسين أي عبادة من عباداتنا، صوما كانت أو قراءة للقرآن أو ذكرا لله عز وجل أو صلاة، فلا بد أن نجاهد أنفسنا ونعلم أننا كلما فعلنا شيئا نتقرب به إلى الله عز وجل، كلما أتقنا عملنا شيئا ما، هذا يؤثر بفضل الله، لكن الصورة النهائية الجميلة التي نريدها نحبها لعلها تأتي بعد فترة، لعلها تأتي بعد مجاهدة، لعلها تأتي، وهذا أمر هام، بعد نجاحنا في هذا الاختبار. فالله سبحانه وتعالى يحب ويريد أن يسمع أمينك بين يديه ودعاءك إليه وتضرعك إلى الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحب أن يسمع هذا منك، يحب أن يرى تذللك له وإقبالك عليه وندمك، أن يرى دموعك وهي تسيل لتغسل ذنوبك بفضل الله عز وجل. عندها وعندما يرى الله جل وعلا منك إقبالا وعزما وتصميما على التوبة وعلى صلاح الحال وعلى التيقظ، يشرح الله عز وجل هذا الصدر وينير هذا القلب، فيجد العبد حلاوة الإيمان يتذوقها والله ويعيشها. فعل ذلك سلفنا الصالح حتى قال قائلهم: لئن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. العيش الذي كانوا يعيشونه من راحة القلب بالصلاة وطمأنينة الصدر بذكر الله عز وجل، من الهدوء، هدوء النفس وطمأنينة القلب والنفس، يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فاثبت أخي الحبيب، واثبتي أيتها الأخت الفاضلة، على ما أنت عليه من مجاهدة، وعلى ما أنت عليه من مثابرة، ومن سعي حثيث وسير جاد إلى الله تبارك وتعالى، فإنه من سار على الطريق يوشك أن يصل بأمر الله عز وجل وبحوله وقوته. أيها الأحبة، تعالوا بنا إلى نداء الليلة، نداء الله عز وجل الذي يؤصل لنا فيه الله عز وجل أصل دين الله، ويوضح لنا الفهم الصحيح للإسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا، أول ما يجب عليكم إذا كنتم من المؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نقول أيها الأحبة، كثير من المسلمين بكل أسف لا يفهم معنى الإسلام ولا يفهم حقيقة الإسلام، يظن أن الإسلام مجرد كلمات يتكلم بها، مجرد شعائر إذا أداها مرة في حياته أو أدى بعضها في وقت من الأوقات أن هذا يكفي، هو مسلم بهذه الكيفية. ولو تأمل في كلمة إسلام، إسلام، أنت مسلم، هل سألت نفسك لمن أسلمت نفسك؟ يا مسلم، يا مؤمن، بمن آمنت ولمن أسلمت قيادك وقلبك؟ لو تأملت لأجبت ولقلت: أنا مؤمن بالله عز وجل، أسلمت وجهي وقيادي ونفسي لله رب العالمين. هل يعقل عبد الله أن تقول: أنا مسلم، أسلمت وجهي لله الذي خلقني والذي يرزقني الذي يحييني ويميتني، ثم تطيع غير الله، ثم تتبع أوامر غير الله، أو تطيع غير رسول الله الذي أرسله إليك بهذا الدين؟ هل هذا معقول؟ بكل أسف كثير من الناس ينسى هذه المسألة، وينسى أن الله جل وعلا الذي خلقه هو الذي يستحق هذه العبادة. ألا له الخلق والأمر، الذي خلق هو الذي يأمر وينهى، فيغفل العبد عن هذه الحقيقة فتراه يؤمن بالله جل وعلا لكنه يأتي عند الأمر والنهي فيطيع غير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم والله أكثر الناس لا يعلمون. الله جل وعلا أمر ألا تعبدوا إلا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون معنى هذه العبادة ولا كيف تكون العبادة لله تبارك وتعالى. هذا الفهم الخاطئ الذي يفهمه الكثير من الناس، يقول لك أنا أعبد الله عز وجل. كيف تعبده يا فلان؟ الحمد لله أنا أصلي وأصوم رمضان وأخرج زكاة مالي وأحج بيت الله عز وجل، هكذا أنا أعبد الله تبارك وتعالى. نقول: أخي الحبيب، صدقت، هذه عبادة لله عز وجل، لكن ليست هذه هي العبادة بأكملها. إننا نخطئ إذا ظننا أن عبادة الله عز وجل محصورة في هذه الشعائر. هذه أركان الإسلام التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم، هذه مباني الإسلام وأعمدة الإسلام، لكن ليست هذه هي العبادة. عبادة الله تبارك وتعالى أعم من هذه الأشياء. عبادة الله عز وجل كما عبر عنها سلفنا الصالح، فقالوا: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا آمنت بالله عز وجل أنه هو الخالق الرازق المدبر لأمر هذا الكون، أنه هو المحيي المميت، أنه هو الذي يميتك ثم يبعثك يوم القيامة ثم يحاسبك ثم يجازيك على عملك، فإما إلى جنة وإما إلى نار. إذا آمنت أن الله جل وعلا هو القادر، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك مقاليد السماوات والأرض، فإنك ستتوجه لله عز وجل بكامل الخضوع، ستتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة الكاملة، فتفعل كل ما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، فأنت دائما تفعل ما يحبه الله. فإذا أحب الله عز وجل منك فعلا فعلته، أحب منك قولا قلته، إذا أحب الله عز وجل منك أن تترك فعلا تركته، وإذا أحب منك أن تترك قولا تركته، في كل أمر من أمور حياتك، ليس فقط أن تصلي وتصوم وتزكي، هذا خير، أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياك عليه، لكن عبادة الله عز وجل كما هي في الصلاة هي كذلك في تحريم الكذب، في تحريم الربا، في تحريم الزنا والفواحش، هي كذلك في أداء الأمانات إلى أهلها، في حفظ حقوق الناس، في الصدق في أقوالك، في الوفاء بعهودك، كل هذه من عبادات الله عز وجل. ليست العبادة فقط في هذه الشعائر، العبادة في دعائك فلا تدعو إلا الله جل وعلا، في رجائك فلا ترجو إلا الله عز وجل، في استغاثتك فلا تستغيث إلا بالله تبارك وتعالى، في تحديد الحلال والحرام فلا يحل لك أو يحرم إلا الله عز وجل. ولو أنك لجأت إلى غير الله تبارك وتعالى فأخذت منه الحلال والحرام، قد اتخذته إلها من دون الله، عبدته من دون الله. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل عليه عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان على النصرانية وجاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فسمعه وهو يتلو قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فتعجب عدي، لأنه كان يرى أنهم لا يعبدون الأحبار والرهبان، بل ولا يعبدون عيسى، فكيف يقال هذا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبدناهم، ما عبدنا الأحبار والرهبان، فكيف تقول هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح له معنى الإسلام الحقيقي، ليوضح له ولنا معنى أننا أسلمنا لله عز وجل. قال له: أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: أجل. قال: وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: أجل. قال: فتلك عبادتكم لهم. فجعل طاعته وطاعة من معه من أهل الكتاب للأحبار والرهبان في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال جعلها عبادة، وهي كذلك، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمن أطاع غير الله عز وجل في تشريع، في تحليل شيء خلاف قول الله عز وجل، في تحريم شيء خلاف قول الله تبارك وتعالى، هذا قد عبده من دون الله تبارك وتعالى، ويأبى الله جل وعلا ذلك. قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا يكون حال المؤمنين، حال الذين آمنوا، عندما يأتيهم الأمر من الله جل وعلا، عندما يأتيهم الأمر من ربهم تبارك وتعالى ويعلمون أنه أمر من الله، لا يكون قولهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طاعة الله عز وجل هذه ألف باء الإسلام التي مع الأسف يغفل عنها الكثير من الناس. إسلامنا عباد الله وديننا دين شامل، لأن البعض بكل أسف، أقول لجهل الناس ولبعدهم عن دين الله عز وجل وتعلم دين الله، الناس ينفقون الأوقات الطويلة والسنين الطويلة يتعلمون أشياء قد تكون هامة في حياتهم الدنيا، لكنها لا تنفعهم في الآخرة ما لم يتعلموا دينهم، لا تغني عنهم من الله شيئا ما لم يصحح إيمانهم. كثير من الناس يظن أن دين الله عز وجل إنما يتعلق بالصلة بين العبد وبين ربه فقط. قل: الدين ينظم العلاقة بين العبد وبين الله. حتى سمعنا تلك المقولات الكاذبة الزائفة، كمثل قولهم: الدين لله والوطن للجميع، أو كمثل قولهم: دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر. ونقول: كذب والله، بل الدين لله عز وجل والوطن لله تبارك وتعالى والدنيا والآخرة لله عز وجل. ما من شيء في هذا الكون إلا وهو بأمر الله قام، وبإذن الله وبقدرته خلق، وبحول الله عز وجل وطوله وقوته يقوم ويسير ويحيا. ما لله فهو لله، وقيصر وما لقيصر لله عز وجل كذلك. مقولات كاذبة. والذي لا أقول يتعلم دين الله، الذي يقرأ كتاب الله عز وجل فقط، مجرد قراءة، سيعلم علم اليقين أن دين الله تبارك وتعالى دين شامل يشمل كل جوانب الحياة، دين ينظم العلاقة بين العبد وربه، وينظم العلاقة بين العبد وبين الناس، وينظم العلاقة بين الناس وبين هذا الكون الفسيح. في كل أمر من أمور الحياة جعل الله تبارك وتعالى لنا فيه أحكاما عامة أو مفصلة نسير فيها على طريق الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين ليحكم حياة الناس في الأحوال الشخصية التي بكل أسف يعني أصبح القليل منها هو الذي يحكم بشرع الله عز وجل الآن، في أمور الاقتصاد التي ابتعدنا فيها تماما عن شرع الله تبارك وتعالى وأحللنا التعامل بالربا والغش والاحتكار وغير ذلك، في أمور الاجتماع وعلاقات الناس مع بعضهم البعض، في أمور الحروب والقتال، في أمور السياسة وأحوال الناس، في كل أمر من أمور الحياة دين الله عز وجل هو الذي يحكم، وطاعة الله تبارك وتعالى هي الواجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله عز وجل، ومن طاعة الله تبارك وتعالى كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الله عز وجل هي مقتضى شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأصل العبادة طاعة الله تبارك وتعالى فيما يأمر وفيما ينهى. وأطيع الرسول، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مقتضى الشهادة محمد رسول الله. عندما تشهد عبد الله أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله، رسول من؟ رسول الله من؟ أعدها على مسامعك، رسول الله. إذن هذا الرسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى، لم يأتي فيما ينقله إلينا وفيما يبلغه لنا بشيء من عند نفسه، بل الأمر كما قال ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينبغي على المسلم المؤمن أن يتذكر هذه الأشياء، وأن نراجع أيها المؤمنون ديننا وعلمنا وعلاقتنا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة تأكيدا على هذا المعنى. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسوق هذه الآيات وهذه الأدلة لأولئك الذين يغفلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وأحاديثه، للذين يقولون يكفينا كتاب الله ويكفينا القرآن. نقول: لا والله، بل أمرنا الله جل وعلا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جعل ربنا تبارك وتعالى اختبارا لعباده المؤمنين الذين يزعمون أنهم يحبون الله تبارك وتعالى. هل تدري ما الذي جعله الله علامة على صدق هذه المحبة؟ قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا من تزعمون محبة الله، علامة محبة الله عز وجل، علامة صدق هذه المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت كاذب في دعواك محبة الله، لو أحببت الله عز وجل لاتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أمرنا ربنا جل وعلا أن نرضى بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وبما فصل به بيننا في أمورنا. فقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تأمل كيف قرن الله جل وعلا طاعة رسوله بطاعته، سبحانه وتعالى، لنعرف أهمية هذا الأمر، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول التشريع. الله عز وجل يأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا على الاستقلال كما هو معنا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقترنين مع بعض: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم منفردا: وأطيعوا الرسول. هذه الأوامر، لأن من أوامر الله عز وجل ما تأتي في كتاب الله عز وجل وتأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفصلها ويجملها، وقد تأتي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر مستقلة ما ذكرت في كتاب الله جل وعلا. فأمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بطاعة أوامره، بل إن ربنا تبارك وتعالى أخبر عن عقاب شديد أليم لمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جزاء من هذا؟ جزاء من يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشد من هذا. قال ربنا تبارك وتعالى محذرا المؤمنين أن يخالفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل في هذا التعبير: ومن يشاقق الرسول، جعل الرسول في شق وهو في شق. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بأوامر، فإذا به يتبع غير الله عز وجل ويكون في شق آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين. أين هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين خلف النبي، خلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا من تتنازعكم الآراء ويختلف بكم الناس ويخرج هذا بقول وهذا بقول، كما سبحان الله، أنا لا أريد أن أخرج يعني عن موضوع الحلقة، لكن هذا أيضا والله من الانحراف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج علينا البعض منذ أيام يلوي أعناق الأحاديث والآيات والأدلة حتى يبرر للناس جريهم وراء المعازف وآلات الموسيقى وغير ذلك. سبحان الله، هل أخرجت نفسك من هذا الكلام وبعدت عن هذه الترهات؟ إن كنت لا تفهم في أدلة الشرع ولا تحسن قراءة كلام أهل العلم، هل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من المعازف كان لديه، وكم من آلات الموسيقى كان عنده؟ هل سرت سير الجاهل الذي لا يعرف شيئا ويقول: أنا فقط أريد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتسير وراءها بدلا من أن تلوي أعناق الأحاديث وتكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في صحيح البخاري حديث معلق بصيغة الجزم، وصله كثير من العلماء كابن حجر وغيره، قال صلى الله عليه وسلم فيه: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلونها، هي حرام سيأتي أقوام يستحلونها، وكلام العلماء كثير والأثار في ذلك كثيرة، لكنه الانحراف عن طاعة الله عز وجل وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مفتاح الجنة وطريق دخولها في طاعته صلوات ربي وسلامه عليه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي عند البخاري، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ سبحان الله، من هذا الرجل العجيب؟ من هذا الإنسان الجاهل الذي يقال له ادخل الجنة فيقول لا، لا أريد أن أدخل، يأبى؟ قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بالله عليك احفظ هذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ألا تريد أن تدخل الجنة؟ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريق دخول الجنة. الكل منا يدعي ويزعم: أريد أن أدخل الجنة، أريد الجنة، أريد رضا الله عز وجل. سبحان الله، الطريق والله أمامنا واضح بين: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بالله عليكم، هل في الأمر معضلة؟ يا أيها الذين آمنوا، هل فيها مشكلة أن تجعل حياتك وأنت مسلم لله عز وجل تبحث فقط أين أمر الله، أين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا رب، أين تريدني؟ يا رب، ما هي الطاعة التي تريدها مني الآن؟ ما هو المحرم الذي تريدني أن أبتعد عنه؟ ما هو الواجب الذي فرضته علي لأعمله؟ وفي كل أمرك تقول: سمعت يا ربي وأطعت، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا نعارض عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم بأهوائنا أو بأقوال الناس أو غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع بصير. لا ينبغي لعبد إذا بلغه قول الله عز وجل، قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم أو أن يعترض. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. يرضى الله عن عبد الله بن عباس لما جاءه بعض الناس يسألونه في مسألة، فقال لهم، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: لكنني سألت أبا بكر فقال كذا، وعمر فقال كذا. فغضب عبد الله بن عباس وقال: سبحان الله، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ انظر إلى فقه هذا الصحابي الجليل. أبو بكر وعمر أسيادنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن عندما يكون المقام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد ولا عرض لكلام أحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قريب من هذه الحادثة حدثت مع الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. جاءه رجل فسأله عن مسألة، فقال له: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال له الرجل: فما تقول أنت يا إمام؟ فغضب الإمام فقال له: سبحان الله، تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على وسط زنارا؟ أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تقول؟ شيء عجيب، يعني انظر كيف يعني زجره. تراني في كنيسة نصراني أتبع الرهبان والأحبار؟ تراني في بيعة يهودي؟ تراني على وسط زنار قسيس أو راهب؟ كيف تراني؟ ألست مسلما عبد الله؟ أنا أقول لك قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. لا تقول لي ما تقول أنت، بل ترضخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل أيها المؤمن كيف جعل الله عز وجل طاعة الله تبارك وتعالى قائمة مستقلة: أطيعوا الله وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة مستقلة وهي من طاعة الله عز وجل، أطيع الله وأطيع الرسول. لكن لما أتى إلى أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، إنما هي موجودة ما أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربنا جل وعلا فإن تنازعتم في شيء، إن اختلفتم ماذا تفعلون؟ هل ترجعون إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر؟ لا، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. متى يحدث هذا؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أولو الأمر، من هم أولو الأمر؟ أولو الأمر على أقوال أهل العلم قالوا هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء، لأن العلماء هم الذين يرشدون الأمة إلى دين الله عز وجل وينقلون عن الله تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمراء هم الذين يسوسون الناس وينظمون أمورهم. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله عز وجل بطاعة الأمراء، وقال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي حتى يستقيم أمر الناس ولئلا يختل ميزان الناس. وكذلك أمر ربنا جل وعلا بطاعة العلماء، قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورفع الله تبارك وتعالى قدر العلم والعلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن كل هذا مقيد بأمر هام، بأن يستقيم العلماء والأمراء على أمر الله عز وجل، نطيع علماءنا وأمراءنا ما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالفوا أمر الله جل وعلا فلا طاعة لا لعالم ولا لأمير. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من أصحابه وأمر عليهم أميرا وأمرهم بطاعته، فلما ساروا بدر من أهل هذه السرية ما ضايق أميرهم، فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يشعلوا نارا، ثم قال لهم أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجل بلى. قال فاقتحموا هذه النار، فهم الناس أن يقذفوا أنفسهم في النار، فقال بعضهم يا عباد الله إنما أسلمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هربا من هذه النار، فانتظروا حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، الأمر ليس على إطلاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعندما تزل قدم العالم أو الأمير فينحرف عن أوامر الله تبارك وتعالى ويأمر بمعصية الله عز وجل ويخالف أوامر الله تبارك وتعالى، فيحرم على العباد أن يطيعوه في معصية الله عز وجل. بل إن العالم والأمير أولو الأمر إذا ما خالفوا دين الله عز وجل واستبدلوا دين الله تبارك وتعالى وحكموا شرائع القبائل أو شرائع الغرب أو الشرق مما ليس من دين الله تبارك وتعالى وساروا وراء الناس فأحلوا الحرام وحرموا الحلال، إنهم بهذا ليس لهم طاعة أبدا، بل إنه يجب على أهل الحل والعقد أن يزيلوهم عن مكانهم وأن يأتوا بأقوام يقيم دين الله وشرع الله ويعلم الناس دينهم كما أمره الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه ألا ينزعوا يدا من طاعة، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فعندها لا سمع ولا طاعة. قالها أبو بكر الصديق يوم ولي عن المسلمين، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فقوموني. فقام إليه رجل من القوم فقال: والله لو عصيت الله لقومناك بسيوفنا. فحمد الله جل وعلا أن كان في الأمة من يفهم هذه الحقيقة، وأن ولي الأمر إذا أطاع الله تبارك وتعالى أطيع، فإذا عصى الله عز وجل فلا طاعة له. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى بعد هذا النداء يسرد لنا أحوالا تتعلق به، وأحوالا تتعلق بأولئك الذين يدعون الإيمان ويزعمون أنهم مسلمون مؤمنون، لكنهم عندما يطالبون بإثبات حقيقة هذه الإيمان تظهر حقيقة ما في قلوبهم. فيقول الله جل وعلا في الآيات التالية مباشرة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تأمل معي الآيات أخي الحبيب، كنت أتمنى لو أن بين يديك مصحفا لتتابع قراءتها، الآيات 59 و60 من سورة النساء وما بعدها. ألم تر إلى الذين يزعمون، سمعوا الله عز وجل زعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحبة، كثير من المؤمنين يعبدون الطواغيت. فما هو هذا الطاغوت؟ تعالوا، لأن البعض أيضا، أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. العلم عباد الله، العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، علم الدين الذي يدخلك الجنة وينجيك عند الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت، قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فشرط الله عز وجل الكفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى بلا إله إلا الله. قال الله جل وعلا، وهذا في كل الشرائع: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من الطغيان، يقال طغى الماء إذا فاض وجاوز الحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما فاض الماء وحدث الطوفان أنقذ الله عز وجل نبيه نوح ومن معه في السفينة. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان هو مجاوزة الحد، فكل من جاوز حده الذي حده الله له فهو طاغوت، والشيطان أصل كل طاغوت. الشيطان رأس الطواغيت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الطاغوت الشيطان. لماذا؟ لأن كل طغيان وكل انحراف ومجاوزة للحد إنما سببه ومنشأه تسويل الشيطان وتزيين الشيطان. عندما يزين الشيطان للإنسان أن يتكبر ويتجبر، أن يظلم، أن يأكل مال إنسان، أن يحل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله، أي مجاوزة للحد، هذا من الشيطان. ولهذا كان الشيطان هو رأس الطواغيت. وليس معنى هذا أنه فقط هو الطاغوت، لا، قد يكون الطاغوت في صور متعددة. عفوا أخي الحبيب، قد تكون أنت طاغوتا، عافاني الله وإياك، في بعض الأحيان والأوقات. رب الأسرة الذي يجبر أسرته على الانحراف طغيان، ويقهرهم على طاعته، يجبرهم على فعل المحرمات، وكم سمعنا أشياء من هذه كثيرة. كبير العائلة أو العشيرة أو القبيلة الذي يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، هذه أمور منتشرة في الأماكن القبلية التي فيها يعني عائلات وقبائل وغير ذلك، أو كثيرة أيضا في مسألة المجالس العرفية التي تحكم هكذا بالأهواء لا بشرع الله عز وجل، هذا طغيان. وهؤلاء طواغيت إذا حكموا بغير ما أنزل الله، هؤلاء طواغيت لا ينبغي أن يطاعوا في ذلك، ينبغي أن يرد قولهم لأنهم جاوزوا حدهم. القاضي الذي يقضي ظالما أو يقضي بحكم يخالف حكم الله جل وعلا، هذا طاغوت، طغى، خرج عن حده الذي حده الله عز وجل له. الله تبارك وتعالى قال له أطيع الله وأطيع الرسول، فترك طاعة الله وطاعة الرسول وأطاع غير الله عز وجل واتبع غير أوامر الله سبحانه وتعالى. الزوج قد يكون طاغوتا، إذ يتحكم في البيت بما لا يرضي الله عز وجل وبما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. المقصد أيها الأحبة أننا أمرنا بالكفر بالطاغوت وعدم طاعته، والطاعة إنما هي لله عز وجل. وعلامة صدق إيماننا بالله أننا إذا دعينا إلى الله وإلى رسوله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين صدون عنك صدودا. علامة النفاق والعياذ بالله، منافقون يظهرون خلاف ما يبطنون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فيا أيها الذين آمنوا، ليس هذا طريقكم، وليس هذه الأفعال أفعال المؤمنين. أفعال المؤمنين إيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يستوجب ويستتبع طاعة مطلقة لله عز وجل. يكون همك أيها المؤمن أن تسأل أين أمر الله، أين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تقول لماذا، لماذا هذه لا يقولها مؤمن جاد ولا كافر جاد، إنما يقولها الهازل. المؤمن الجاد يمتثل أمر الله سمعا وطاعة، والكافر يرد الأمر. أما أن يأتي أمر الله أقول لماذا ولأجل أي شيء، طيب هذا الأمر دعونا نراجعه أو نقول كذا، ويظل يعني يراوغ في أخذ أوامر الله تبارك وتعالى، يصدون عنك صدودا. الإنسان قد يحدث خلاف بينه وبين زوجته، تعالى ونتحكم، يقول لك لا، مالي ومال الشرع، أنا أخذ حقي، لابد أن ينفذ كلامي، أو في أي خصومات. هذا تحاكم إلى الطاغوت وبعد عن دين الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اجعلوا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأصل الذي يتبع ويسار عليه، ونطيع أولي الأمر ما أطاعوا الله عز وجل. فإن عصوا الله تبارك وتعالى فلا طاعة لهم علينا ولا بيعة في أعناقنا، وإذا اختلفنا وتنازعنا فإننا نرد الأمور إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك خير وأحسن تأويلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الاستقامة على طاعته وعلى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، إلى لقاء جديد ونداء جديد من رب العزة تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.